السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحي وحشتوني جدا، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وربنا يجمعنا دايما على الطاعة ويجمعنا في الآخرة مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه ماشي على مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار. سيدنا أبو بكر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة دخلوا على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أول مرة كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود في اللحظة ديت كان بيرعى الغنم لرجل من المشركين. فالنبي قال له: يا غلام، هل عندك من لبن؟ قال: إني غلام مؤتمن، أنا ما أقدرش أدي لك لبن لأن أنا غلام مؤتمن على الشياه ديت. قال له: طب هل عندك من شاة لم ينزل عليها الفحل؟ يعني عندك شاة صغيرة لم تبلغ، ما بتنزلش لبن خالص؟ قال له: عندي. قال له: طب اديني الشاة ديت. فأحضر الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده المباركة صلى الله عليه وسلم على الشاة، فامتلأ الضرع باللبن، فجيء بإناء فامتلأ الإناء باللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وشرب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ثم قال النبي للضرع: أقلص. فعاد الضرع لا ينزل لبنا أبدا. فابن مسعود تعجب واستغرب، ماذا يصنع هذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: يا عم علمني مما تصنع. كان لسه ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: علمني مما تصنع. فوضع النبي يده على صدر ابن مسعود وقال: إنك غليم معلم. يقول ابن مسعود: فذهبت إلى النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وأخذت من فم النبي 70 سورة لا ينازعني فيها أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت بركة عظيمة على عبد الله بن مسعود أنه يأخذ 70 سورة كاملة من القرآن من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده لقاء الليلة بعنوان: النبي وبركات السماء صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبدأ اللقاء بسؤال مهم قوي: هي البركة راحت فين يا جماعة؟ سؤال مهم قوي والله. الناس بتقول احنا مش حاسين بأي بركة في حياتنا. كنا بنسمع عن البركات ديت أيام أبائنا وأجدادنا، كان أيام أبائنا وأجدادنا، مش هنروح بعيد، مش هنقول بقى حتى على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، على أيام أبائنا وأجدادنا كان يعني لو الأب سنه كبير كده كان يقولك: ده أنا كنت عايش زمان في أيام الأربعينات، كان ما شاء الله كان المرتب 3 جنيه، كنا بناكل ونشرب وبندفع قساط وبنجوز بناتنا وبنتصدق كمان وبنكفل اليتامى ب3 جنيه. النهاردة اللي بياخد 1000 جنيه يستحق زكاة المال. شوف البركة بقت عاملة ازاي. عشان كده تعالوا نبدأ لقاء الليلة: النبي وبركات السماء صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف سلفنا الصالح البركة كانت في حياتهم عاملة ازاي، والبركة كانت موجودة ليه أصلا، وعايزين نسأل نفسنا البركة كيف تعود إلينا مرة أخرى. طب السؤال الأول: هي البركة بتكون في إيه؟ البركة في حاجات كتيرة جدا: البركة في العمر، البركة في الصحة، البركة في العلم، البركة في الوقت، البركة في الأكل، البركة في الشرب، البركة في الزوجة، البركة في الأولاد، البركة في حضراتكم، البركة في كل حاجة في الدنيا. كل شيء في الدنيا ممكن تكون فيه بركة، وكل شيء في الدنيا ممكن تتنزع منه البركة. يا رب يرزقنا وإياكم البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. حاجتين همت: ولو أن أهل القرى آمنوا أصل آمنوا واتقوا بقى أولياء خلاص، لأن ربنا قال كده: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكرهم بصفاتهم مش بأسمائهم. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون. شوف احفظ اللفظ دي، الذين امنوا وكانوا يتقون، هنا في الايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، هم الاثنين برضو اي ايمان والتقوى، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لما كان في ايمان وتقوى كان في بركه، ولما يرجع الايمان والتقوى هيكون في بركه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا واياكم الايمان والتقوى، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا نشوف أول حاجة البركة في العمر. طبعا أعظم إنسان على وجه الكون منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كان فيه في حياته بركة في العمر، هو مين؟ صلى عليه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا المصطفى يا جماعة في خلال 23 سنة ربنا أكرمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في خلال 23 سنة وصل الإسلام لكل هؤلاء الناس وأسلم على إيده أكتر من 100,000 صحابي، وتعلمهم على يد النبي الخير والتقوى والإيمان والعلم والحلم والتقوى والخلق وكل شيء جميل في الدنيا دي كلها تعلموه من الحبيب المصطفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه، صلى الله عليه وسلم. في خلال 23 سنة قدر يصنع جيل عظيم جدا. يقول صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوما صنع من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول بالإيمان، ثم حول بالإسلام إيمانهم عملا، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيرهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. ولقد نسخ عشرات النسخ من المصحف، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخ على بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. قدر النبي صلى الله عليه وسلم يحول أناسا كانوا يعني ناس بسطاء جدا جدا، ناس بدو أعراب، ناس لا يعلمون شيئا، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يشربون الخمر، كانوا يؤيدون البنت وهي صغيرة، وكانوا يفعلون الأفاعيل، ومع ذلك حولهم إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، خير جيل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. جيل الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة، كل هؤلاء في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن في خلال 23 سنة قدر أن هو يكون جيل الصحابة اللي كملوا المشوار، وجي من بعد جيل التابعين ثم تابع التابعين ثم نحن إلى يوم القيامة، وأهل العلم الذين ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بركة على وجه الأرض. يأتي من بعده مباشرة تلميذه الأعظم اللي هو الثاني اثنين اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللي في خلال فترة وجيزة جدا لا تتعدى 2 سنة و6 شهور قدر أنه يقضي على فتنة الردة، وقدر أنه بفضل الله يرد المرتدين إلى حضرة الإسلام مرة أخرى، وقدر أنه يجمع القرآن الجمع الأولى، ودي كان أعظم بركات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيه فتحات عظيمة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يجي من بعدها على طول مباشرة عمر بن الخطاب اللي قدر في خلال 10 سنين و6 شهور قدر يقدم للدنيا كلها قدوة عظيمة جدا، لحاكم عادل زاهد رحيم، يعني ملأ الدنيا عدلا وزهدا ورحمة رضي الله عنه وارضاه. لحد ما جاء الرجل من إحدى البلاد يسأل عن عمر بن الخطاب: أين أمير المؤمنين؟ أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا: ليس عنده قصر. طب أين بيته؟ قال: هو ذاك الرجل الذي ينام تحت تلك الشجرة. فراح فلقى عمر بن الخطاب نايم والعرق يتصبب من جبينه وهو مستند على ذراعيه، فقال: لا جرم، لقد عدلت، لقد حكمت فعدلت فأمنت يا عمر، سبحانك يا رب. وعاد هذا الرجل إلى بلاده، ثم عاد مرة أخرى وأسلم بين يديه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي ملأ الدنيا كلها زهد وعدل وكثرة الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يجي من بعده على طول البركة العمر في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان اللي اشترى بئر روما، بئر روما المسلمين لما راحوا المدينة ما كانش في مياه يشربوها، فكان في بئر اسمها بئر روما كان يملكها رجل يهودي. عثمان بن عفان اشترى منه نص البئر، ثم بعد ذلك اشترى منه النصف الآخر ووهب الماء كله للمسلمين ولغير المسلمين، قال الكل يشرب من ذلك الماء، هو صدق لوجه الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة عثمان بن عفان اللي جمع القرآن في عهده الجمعة الثانية وجمع المسلمين جميعا على مصحف واحد، فكانت حياته كلها بركة رغم قصر فترة خلافة عثمان بن عفان، إلا إن حياته كلها كانت مليئة بالخير والبركة بفضل الله، لأنه تعلم البركات دي كلها من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه يا جماعة الإنسان لما يعيش على طاعة ربنا، ربنا بيجعل حياته كلها بركة. ومعنى البركة في العمر إن ربنا يبارك في عمر حضرتك ويبارك في عمر حضرتك، لدرجة إن أنتوا تقدروا تقدموا حاجات تخدموا بيها دينكم وتخدموا بيها أوطانكم وتخدموا بيها أهليكم وناسكم وأسركم وتخدموا بيها أنفسكم في فترة وجيزة جدا، بحيث إن حضرتك وحضرتك تقدروا تعملوا في 10 سنين اللي غيركم ممكن يعملوا في 200 سنة، بل يمكن في 2000 سنة. حقيقي والله العظيم لما تقعد تبص لبركة العمر عند بعض الناس تقول سبحانك يا ربي الراجل ده عمل كده ازاي في فترة وجيزة جدا، عمل حاجات غيره ممكن يعملها في 2000 سنة، ومع ذلك ربنا كان ببارك له في عمره. ولذلك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه. طيب البركة في الرزق كيف تكون؟ كيف تكون البركة في الرزق؟ في أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الرزق اللي عند حضرتك، بحيث أن أنت بمبلغ بسيط جدا تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا بالبركة اللي ربنا يضعها في الرزق دوت، أو أن ربنا يزود رزق حضرتك ويزود رزق حضرتك. الحاجة الثانية، طب البركة في العمر كيف يطول العمر؟ ده النبي بيقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول في عمره. طب العمر يطول إزاي؟ قالوا بحاجتين كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، قال لك بحيث أن ربنا يبارك في عمر حضرتك، بحيث أن أنت في فترة بسيطة جدا تقدر تعمل حاجات غيرك محتاج يعملها في أضعاف أضعاف العمر دوت. أو حاجة تانية، أن ربنا سبحانه وتعالى يملي للملك اللي عنده عمر حضرتك في اللوح المحفوظ. المولى عز وجل قال سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي في أم الكتاب لا يتغير أبدا ولا يتبدل، الذي في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، أما الذي في علم الملك فهو الذي يتغير ويتبدل. كيف ذلك؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك: فلان ابن فلان لو وصل رحمه وبر والديه فعمره يبقى 70 سنة، ولو لم يصل رحمه ويبر والديه فعمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا أن العبد دوت سيصل رحمه ويبر والديه أم أنه سيقطع رحمه ويعق والديه. يبقى إذن علم انكشاف، الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. يبقى إذن عمر حضرتك بيطول بالطاعة، عمر حضرتك بيطول بالطاعة وبالتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. يبقى إذن المولى عز وجل يجعل في حياتكم بركة، ويجعل في أرزاقكم بركة، ويجعل في أموالكم بركة، وفي أولادكم وأزواجكم كل حاجة، وفي علمكم كل حاجة بركة، إذا إحنا كان عندنا إيمان وتقوى. ولذلك تلاقي مثلا عالم عنده علم، لو كان عنده مع العلم ده إيمان وتقوى ربنا يبارك في علمه، يجعل له القبول، ينفع بكلماته، يهدي بهذا الإنسان، يشرح به صدور الناس، يفتح له قلوب المسلمين، يفتح به قلوب المسلمين، ربنا يشرح به الناس صدور الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى إذن إنسان يخلص النية لله، عنده إيمان، عنده تقوى، بشوية علم قد كده ربنا يشرح به صدور ويهدي به أمما بفضل الله. وممكن يكون إنسان عنده علم كبير جدا جدا لكن ما كانش فيه تقوى، عنده ما كانش فيه مراقبة، ما كانش فيه إخلاص، فلا ينفع الله عز وجل بعلمه. عشان كده لازم إيمان وتقوى، لازم يكون إنسان عنده تقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، التقوى أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن إيمان وتقوى ومراقبة وخوف من ربنا وحب لله سبحانه وتعالى وإحسان ومتابعة وإخلاص، كل هذه الأشياء عبارة عن مجموعة كده باكج على بعضها، ربنا بيجعلها سبب لأن يبقى فيه بركة في حياتنا. صدقوني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في علمكم، يبارك في وقتكم، يبارك في كل حاجة. واحد مزارع ربنا يبارك له في زراعته لو أنه بيتصدق، واحد طالب ربنا يبارك له في علمه لو أنه بيخلص النية لله وبيتقي الله، ودكتور أو دكتور ربنا يبارك له في مهنته لو أنه بيتقي الله، واحد عنده مثلا يعني أي مشروع أي حاجة، صدقوني ربنا هيبارك له لو أنه بيتقي الله. ولذلك تلاقي واحد بحاجة بسيطة جدا، بمشروع بسيط جدا، لا يتكلف أشياء بسيطة جدا، ومع ذلك ربنا يرزقه بأموال كثيرة جدا بسبب أنه عنده إخلاص نية لله، وأنه عنده إيمان وعنده تقوى لله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، خليها كده نبراس في حياتنا، كلما يكون عندنا إيمان، كلما يكون عندنا تقوى، صدقوني ربنا هيطرح البركة في أعمارنا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض النبي وبركات السماء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تكلمنا عن البركة في العمر. تعالوا نشوف بركات تانية يا جماعة. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم بركة العمر والصحة والعافية وبركة العلم وبركة الحياة كلها رب العالمين. تعالوا نشوف بركة الصحة. زمان كنا بنشوف الناس ما شاء الله صحتهم الله أكبر، ودلوقتي الصحة ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، ويدينا وإياكم الصحة، ويجعلنا نستعمل الصحة دي في طاعة ربنا وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. البركة في الصحة، صدقوني طول ما في طاعة ورب الكعبة هتلاقي في بركة، بركة في صحتك، بركة في حياتك، بركة في قوتك، بركة في نشاطك وفي كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح: يا معشر المهاجرين خصال خمس، خد بالك بقى، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي بيقول في خمس حاجات صلى الله عليه وسلم، بيقول أعوذ بالله أن أنتم تدركوا أي حاجة من الخمسة. كم من ضمنها؟ وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم. كنا زمان بنسمع أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة وما بعد الصحابة وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراض بسيطة جدا، مثلا الطاعون، مش عارف إيه، يعني تعد الأمراض ما جيش اتنين تلاتة. دلوقتي صدقوني في يوم من الأيام رحت أعمل تحليل، ففوجئت بالدكتور بتاع ما عمل تحليل، بطلع له دفتر قد كده عمال بيقلب فيه، فأقول له إيه ده كله؟ قال لي ده أكتر من 5000 تحليل، كل تحليل لمرض من الأمراض، يعني 5000 مرض. قلت له يعني في الدنيا دي 5000 مرض؟ قال لي يوه، ده انت لو حبيت تعد هتلاقيهم 50000 مرض. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين. وكل يوم بتستجد امراض، يعني للاسف كل يوم بتستجد ذنوب. صدقوني يوم ما نعلنها توبه، يوم ما نرجع لربنا، يوم ما نتوب لربنا، يوم ما نفتكر ان فعلا في يوم هنلقى فيه ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا يراقب الله سبحانه وتعالى ويكون رقيب على اعماله وعلى اقواله وعلى احواله، صدقوني الصحه هترجع والحال هيرجع والبركه هترجع وكل حاجه هترجع. الشاب الصغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى عنده 14 13 15 سنة، كان بيبقى رجل بيروح ويجاهد، يجاهد وعنده 15 سنة. النبي كان لا يجيز أحد أقل من 15، مع أن في صحابة كان بيبقى عندهم 12 و10 سنين ورايحين عشان يجاهدوا، والنبي هو اللي كان بيرفض، لكن كان نفسهم يجاهدوا. وعنده كم سنة؟ 12 سنة، زي عمير بن أبي وقاص، والنبي أجازه كده يعني استثناء في غزوة بدر، واستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. 15 سنة بيروح يجاهد وبيسعى على الرزق وبيعبد ربنا وبيقوم الليل وبيتعلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده وعنده كم سنة؟ 15 سنة. تعال شوف النهاردة 15 سنة و20 سنة و30 سنة، إيه هي هواياته؟ إيه هو انشغالاته؟ إيه اهتماماته؟ إيه الحاجات اللي بيفكر فيها؟ إيه الطموحات اللي بيطمح ليها؟ تجد حاجات يعني عجب العجاب. ربنا يا رب يبارك في الجميع ويحفظ الجميع يا رب العالمين. تخيلوا حضراتكم غلام صغير معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء في غزوة بدر، الاثنين طالعين وهم صغيرين سنهم لا يتجاوز 12 سنة، ورايحين عشان ينتقموا من أبي جهل لأنه سمعوا أنه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، والاثنين دخلوا قتلوا أبا جهل، ورايحين الاثنين فرحانين رايحين للنبي يقولوا له، كل واحد يقول له أنا اللي قتلت يا رسول الله. فالنبي بص للسيفين بتاعهم قال هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا له لا، فانظر إلى السيفين فوجد دماء أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل، ففرحهم هما الاثنين وجبر بخاطر الاثنين. الاثنين رايحين يدافعوا عن النبي وعمرهم كم سنة؟ 12 سنة، قضيته في حياته انه رايح يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحته كانت تمكنه انه يروح يقتل واحد زي ابي جهل، مع ان ابو جهل ده كان في يوم من الايام كان امنية النبي ان هو يسلم، والحديث رواه الترمذي في سند صحيح ان النبي كان بيدعو دعاء بيقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. عمر بن هشام ده أبو جهل، تخيلوا حضراتكم، فكان أحبهم عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة. يبقى كان النبي كان بيتمنى أن واحد من الاثنين يسلم، لأن الاثنين كانوا أقوى اثنين، إما عمر بن الخطاب إما عمر بن هشام اللي هو أبو جهل. تخيل أقوى رجل زي عمر بن الخطاب اللي هو أبو جهل يروح يقتله غلامين، كل غلام عنده 12 سنة. قد ايه قوة، قد ايه الصحة، قد ايه البركة، قد ايه ان واحد منهم كان ممكن يتحمل مسؤولية في سن صغير زي جابر بن عبد الله عنده 14 سنة، ابوه استشهد في غزوة احد، قبل ما يستشهد بليلة واحدة بيقول لي يا بني اني تركت لك 9 يعني اخوات، 9 اخوات ليك فاوصيك بهن خيرا. سيبه ومعاه 9 بنات أصغر منه، وجابر بن عبد الله عنده 14 سنة والتسعة أصغر منه، بيقول له بوصيك بيهم. جابر بن عبد الله تولى شأن 9 بنات وعنده 14 سنة لحد ما كبرهم وجوزهم كلهم مهتم بيهم وبشأنهم وحياتهم وهو عنده 14 سنة. قوة وصحة ورجولة وتحمل مسؤولية في سن صغير، البركة، البركة في العمر والبركة في الصحة بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لكم حاجه بالمناسبه، ما دمنا بنتكلم عن الصحه، ايه رايكم شويه نصائح كده بسيطه جدا من يعني صيدليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان صح القول يعني نحن نقول يعني ان النبي هو اللي وصف لنا الادويه ديت، ادويه كلها بسيطه جدا وادويه كلها طبيعيه جدا، لكن ربنا جعلها سبب لشفاء امراض كتيره جدا جدا بحاجات بسيطه قوي. اقول لك عليهم بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في العموم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. عشان كده من الخطأ أن أنا أقول أن المرض ده ملوش علاج أبدا، غلط، لا كل مرض وله علاج، لكن العلاج دوت تم اكتشافه أو لسه ما تمش اكتشافه، لكن هو الدواء المرض بينزل من السماء وفي نفس اللحظة بينزل معاه الدواء بتاعه. لكن امتى يكتشفه الإنسان؟ لما ربنا يقدر ان الإنسان يكتشف الدواء دوت، لكن المرض بينزل مع الدواء. شوف تقدير ربنا، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن تداووا بألبان البقر. الله، ألبان البقر، أي نعم، ألبان البقر دي أعظم ألبان فيها بركة. تخيلوا حضراتكم تداوى بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء، فإنها تأكل من كل الشجر، عشان بتأكل من جميع أنواع الأشجار، ولذلك معها كل أنواع الأمصال واللقاح وكل أنواع المضادات الحيوية موجودة في ألبان البقر. دي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، وصفة الشفاء الثانية، كما في الحديث اللي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3، 3 حاجات فيهم شفاء عجيب جدا. أول حاجة شربة عسل، الله، شربة عسل نحل. الحاجة الثانية وشرطة محجم اللي هي الحجامة، اللي النبي لما كان في ليلة الإسراء والمعراج كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد أوصي أمتك بالحجامة، يا محمد أوصي أمتك بالحجامة يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الحجامة، يبقى شربة عسل، شرطة محجم، آخر حاجة قال وكية بنار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى أمتي عن الكي. اوعوا حد يعمل الكي، الكي حرام؟ لا مش حرام، بس خطر، والنبي بيخاف علينا صلى الله عليه وسلم. أذكر أن واحد أعرفه راح يعمل كي، قالوا له في عنده مشاكل في ظهره، في الالتهابات في العمود الفقري، فقالوا له في واحد بيعمل كي في المنطقه الفلانيه، راح عمل كي، الراجل عمل له كي غلط، قطع له النخاع الشوكي، جاب له شالها الرباعي. عشان كده النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم: وانا انهى امتي عن الكي. اوعى تعملوا الكي، قلت مش حرام لكنه في خطوره كبيره. عشان كده النبي قال لك اكتفي بالاثنين الاولين، شربه عسل نحل او الحجامه. يا ريت الحجامه نعملها كل شهر مره، لان الحجامه مهمه جدا، فيها بفضل الله وقايه لامراض كثيره جدا، وفيها علاج لامراض كثيره جدا. اذكر ان في ناس كثيره جدا كان عندها امراض مستعصيه وربنا جعل فيها الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى في الحجامه، لان الحجامه بتطلع جميع الامراض بجميع الدماء المتغلطه في العروق بفضل الله سبحانه وتعالى، بتحمي من التجلطات، بتحمي من امراض القلب، بتحمي من امراض السكر، حتى بتحمي من امراض كثيره جدا جدا الحجامه. مر امتك بالحجامه يا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا من ضمن الوصايا الجميله للشفاء، كلها وصايا والله في غايه الروعه، اول حاجه البن البقر اوعى تنسوا، الحاجه الثانيه اللبن العسل النحل، الحاجه الثالثه الحجامه، الحاجه الرابعه قال عليكم بهذه الحبه السوداء، حبه البركه، فان فيها شفاء من كل داء الا السام، اللي هو الا السم اللي هو الموت، واخد بالك؟ يبقى حبه البركه فيها علاج لكل الامراض. اي نعم، ده بكلام النبي محمد وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بهذه الحبه السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام. في بقى علاج غريب جدا جدا والله العظيم لولا صحه الاحاديث ما صدقناه. دايما احنا عارفين العلاج ممكن يكون مثلا في عسل النحل، في لبن البقر، في الحجامه، في حبه البركه اللي هي الحبه السوداء، لكن علاج في الصدقه هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال كما عند ابي الشيخ في الثواب بسند حسن كما حسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال داووا مرضاكم بالصدقه. الله، اذكر والله العظيم يا جماعه، واحد رجل كان مليونير وكان ما عندوش من الدنيا دي كلها غير ابن وحيد، زوجته ماتت ما عندوش غير الابن ده، الابن ده شاب لسه متخرج من الكليه، جاله ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، جاله مرض سرطان في الدم والابن خلاص بيموت، والاطباء قالوا له لكن الكلمه الاخيره لا تكون للطبيب وانما تكون للمولى عز وجل سبحانه وتعالى، هو الذي يقرر وهو الذي يحدد سبحانه وتعالى. قالوا له ابنك خلال اسبوعين هيكون مات، الراجل كان هيموت، قال لهم انا مستعد ادفع اموالي كلها، راجل مليونير، قال لهم مستعد ادفع كل ما املك بس ابني يعيش. ربنا قدر انه في يوم من الايام هذا الرجل بيفتح كتاب اسمه كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله رحمه واسعه، فقرا فيه هذا الحديث، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. بالصدقه، خبر ابيض، بقى معقول الصدقه فيها علاج؟ اي نعم. على طول الرجل في ساعتها مباشره خد مبلغ كبير جدا حطه في جيبه، 5000 10000 الله اعلم، مبلغ كبير حطه في جيبه ونزل في الشارع بيقيم في الله سبحانه وتعالى ويقيم في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش رايح يجرب، الله لا يجرب، كلام النبي لا يجرب، يقيم في الله سبحانه وتعالى. نزل لقى ست غلبانه كده كبيره في السن قاعده على جنب لا تسال، لا يسالون الناس الحافه، دخل عليها السلام عليك يا امي، قالت عليكم السلام يا ابني، قال لها بلي مني المبلغ ده. ست شافت المبلغ كانت هتموت، هي اقصى مبلغ ممكن تكون شافته في عمرها 10 جنيه مثلا، لو شافت 100 جنيه يغمى عليها. فجاه لقت الوفات بتتحط في ايديها، قالت له ايه يا ابني ده؟ قال لها ده مبلغ بسيط، ادعي لابني ما عنديش غيره، عنده سرطان في الدم، ادعي له ربنا يشفيه. الست مش كتر ما شافت المبلغ اللي ما حلمتش تشوف حياتها، دموعها نزلت على خدها، المبلغ ده هيحل لها كل مشاكل حياتها. بصت للمبلغ ومسكته في ايديها ورفعت ايديها للسماء، الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قالت يا رب اكبر بخاطره، اشفي له ابنه يا رب، يا رب اشفي له ابنه. الراجل بيقول اتدورت ومشيت وهي عماله بتدعي اشفي له ابنه يا رب، وهو عمال سامع ومبسوط ودموعه على خده وهو بيقول امين، وهي تقول اشفي له ابنه يا رب وهو يقول امين. يقول والله العظيم وصلت البيت كان ابني نايم على الفراش خلاص بيحتضر، يقول رحت هناك لقيته قاعد ووشه ممرض وقاعد بيضحك ومبسوط، فدخلت عليه قلت له حبيبي انت في ايه مالك؟ قال ما اعرفش والله يا بابا، انا فجأة كده لقيت الصحة بتدب في جسمي، وحسيت كده ان انا نشيط قوي، وحسيت ان انا قادر اقوم اقعد، مش عارف ايه اللي حصل، حاسس ان انا مش مصدق نفسي. هل انا خفيت؟ طبعا مش ممكن يا بابا، بس اكيد انا رايق شوية يعني. الاب تاني يوم خد ابنه وطلع برا على انجلترا او على احدى الدول الاوروبية على ما اذكر، وراح هناك عمل تحاليل تانية. الدكتور اللي كان بيعالجه قال له انت عملت ايه؟ قال له مش عارف، في حاجة حصلت؟ قال له انت عملت ايه؟ قل لي انت عملت له عملية في حاجة؟ انا شاب جسمه مفيش اي جراح ولا اي حاجة. قال له اه عملت له حاجة مهمة قوي. قال له عملت ايه؟ قال له قرأت حديث للنبي بتاعنا صلى الله عليه وسلم بيقول داو مرضاكم بالصدقة، فروحت دفعت فلوس فلقيت ابني بالمنظر ده. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ قال له ابنك خف، مفيش اي اثر للسرطان في الدم بالمرة، كأنه لسه مولود الان. الدكتور اللي قال له الكلام ده لما سمع ان ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة ان الراجل دوت ابنه خف والدكتور ده اسلم على ايده. الله اكبر، داو مرضاكم بالصدقة. عشان كده من اعظم اسباب الشفاء ان انت نفسك تعيش على طاعة ربنا، وان يكون عندك حسن ظن بالله، ويكون عندك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بامتثال اوامر الله والانتهاء عن نواهي الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يحفظك في صحتك وفي عمرك وفي اولادك وفي علمك وفي حلمك وفي اخلاقك وفي كل حاجة، كل حاجة ربنا يحفظك فيها. كان الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، كان سنه كبير جدا، دخل على 90 سنة ودخل على 100 سنة، وكان ماشي مع تلاميذه، فوصلين لمكان كده فلقوا صخرة عالية فنط من فوق الصخرة، فقالوا له يا شيخنا في مثل هذا السن تقفز من هذا المكان؟ قال تلك الجوارح حفظناها في الشباب بطاعة الله، فحفظها الله علينا في الكبر. يا سلام، احفظ الله يحفظك، تاخد بالأسباب، تعمل رياضة، تطيع ربنا قبل أي حاجة، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تتقي الله، ربنا يكرمك في كل حاجة. تعال نشوف البركة الثالثة، البركة في العلم، إن ربنا يبارك لك في علمك، يكون عندك علم وربنا يبارك لك في العلم ده. أي نعم، ربنا يبارك لك في العلم، صدقوني والله العظيم ممكن إنسان يدرس وممكن يتعلم أصول فقه علم مصطلح وتاريخ ويدرس كل حاجة ويتعلم علوم لا أول لها ولا آخر، ومع ذلك ربنا يقدر له ان هو يعني لانه ما عندوش اخلاص ما فيش نفع بيه، وواحد تاني عنده علم قد كده لكن عنده اخلاص، فربنا يبارك في شوية العلم اللي قد كده، ان ربنا يفتح بيه القلوب ويجعله سبب لهداية آلاف البشر. هنتكلم عن بركة العلم ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. هي الكلام عن البركة، يا رب يا رب ارزقنا البركة يا رب العالمين، صدقوني احنا محتاجين للبركات. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول كلمة عجيبة قوي، كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في ذلك الرزق. أنا ما بسألكش الرزق يا رب، ما هو الرزق خلاص موجود، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أنا بسألك البركة يا رب، أطلب من ربنا البركة، قل له يا رب بارك لي في رزقي، بارك لي في أولادي، بارك لي في علمي، بارك لي في صحتي، بارك لي في ديني، بارك لي في إيماني. مهم قوي، مهم قوي الدعاء ده، ممكن يكون غايب عننا شوية، إن إحنا بنقول يا رب بارك لنا في أولادنا وأرزقنا وحياتنا، إنما أقول يا رب بارك لي في إيماني، بارك لي في ديني، ثبتني يا رب على الدين ده يا رب، لأن الإنسان ممكن يتفتن في لحظة. عشان كده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أثبت قلب وأطهر قلب وأتقى قلب على وجه الأرض، ومع ذلك بيقول يا رب ثبتني ثبتني. عشان كده احنا حتى في الصلاة بنقول كل يوم على الأقل 17 مرة في الفرائض و12 مرة في الرواتب و11 مرة في النوافل، يعني 40 مرة كل يوم بنقول اهدينا الصراط المستقيم. اهدينا زي اذا كنا احنا بنصلي، يعني ربنا هدانا، يعني ثبتنا على الهداية، ثبتنا على الصراط المستقيم. ان الانسان ممكن في لحظة
ومن الناس من يعبد الله على حرف. ربنا يعفينا وعافيكم. إنسان يكون في لحظة كده يكون حاجة قمة وفجأة نزل في القاع يفقد كل حاجة. فأطلب من ربنا المدد وأطلب منه العون، لأن اوعى تتكل على نفسك واوعى تثق في نفسك واوعى تزكي نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان كلما يزداد علم يزداد ذل لله سبحانه وتعالى وانكسار بين يدي الله. إن كلما تعلم أكثر كلما أتذل لله، يا رب يعني زدني علما يا رب العالمين. كلما ازداد طاعة يا رب ثبتني على الطاعة، أنا من غيرك ما سواش حاجة. عشان كده أقرب ما يكون العبد من ربه مش وهو راكع ولا هو واقف، وهو ساجد وحاطت الأنف والجبهة في التراب ويقول سبحان ربي العظيم، لا يقول سبحان ربي الأعلى. أبقى أنا في التراب وبقول له سبحان ربي الأعلى. عشان كده ربنا قال كده في الحديث القدسي، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. الله، عشان كده بقول لحضرتك تنزل تحت تطلع فوق، إنما تطلع فوق هتنزل تحت. شوف دي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إن فرعون على، المفروض على فين؟ في السماء، لا على في الأرض، لأنه علو دنيوي. أما علو الدين كله بيكون في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العبد يرتقي في درجات الجنة بالدين مش بالدنيا. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى بالدين تطلع بالدنيا تنزل. الله، مع ان مطلوب مننا ان احنا نجمع بين الدنيا والدين. طبعا ايه المشكله؟ في ناس تقول ما ينجمعش الدين مع الدنيا، لا تجمع الدين مع الدنيا. دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشه دين ودنيا، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. الله، دعاء بيجمع دنيا واخره. يبقى تجمع الدنيا والاخره، اي نعم تجمع الدنيا والاخره. ما نجيش نقول ان الانسان لو في الدنيا ارتاح يبقى لازم يتعذب في الاخره، او لو اتعذب في الدنيا لازم يرتاح في الاخره. مين قال الكلام ده؟ ممكن ترتاح في الدنيا وترتاح في الاخره. لو أطعت ربنا وربنا رزقك المال فشكرت ربنا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وان انت لما تستخدم المال والصحة والزوجة والولد والعلم وكل حاجة في طاعة ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيأيدك ويمدك بمدد من عنده ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة ويمتعك الدنيا وفي الآخرة. الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أو اتجمع الدنيا وآخرة، معادلة جميلة جدا وبسيطة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن البركة في العلم. شوف واحد زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة يا جماعة ده كان آية من الآيات، حاجة، ده كان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم أنا أقصد هذه الكلمة، أبو هريرة كان معجزة من معجزات النبي، وكان كرامة من كرامات أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه إن هو كان يحفظ ولا ينسى. طب ازاي كان بيحفظ ولا ينسى؟ حديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ابو هريره، فابو هريره بيشتكي له بيقول له يا رسول الله احفظ حديثا كثيرا وانسى. فقال له يا ابا هريره ابسط رداءك، فخلع رداءه وبسطه على الارض. ثم ذكر النبي حديثا، وبعدما ذكر النبي حديثا قال لابي هريره اجمع رداءك، فجمع رداءه، فقال ابو هريره فوالله ما نسيت بعد ذلك كلمه واحده. الله، فكان الأمر ده معجزة للنبي وكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة على فكرة أسلم في عام خيبر، فتح خيبر. أبو هريرة أسلم في عام 7 هجرية وقعد مع النبي سنة 7 و8 و9 و10، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة قعد مع النبي 4 سنين فقط، ومع ذلك فرق حياته كلها للتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان من أعظم رواة الأحاديث رضي الله عنه وارضاه. في خلال 4 سنين فقط جمع كل الأحاديث دي رضي الله عنه وارضاه. واحد زي سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل يا جماعة في روايتين، رواية بتقول أنه توفي عنده 28 سنة، ورواية تانية بتقول توفي عنده 35 سنة، ومع ذلك كان كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أرأف أمتي بأمتي، وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بكذا. فجاء عند معاذ بن جبل وقال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. إيه ده؟ هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما يعلموش الحلال والحرام؟ طبعا يعلمون، لكن كان أعلمهم بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. ولذلك معاذ بن جبل له ميزة عجيبة جدا. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برطوة. رطوة يعني رمية بحجر، يعني لو قلنا مثلا يسبق علماء الأمة كلهم بلا استثناء فيما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسبق كل علماء الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل قدام جميع العلماء برمية بحجر، يعني قدامهم مثلا بخمسة ستة متر بعشرة متر، المهم أنه قدام العلماء. قدام العلماء معاذ بن جبل يقدم العلماء يوم القيامة ويكون أمام جميع العلماء، والذي شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن معاذ بن جبل مات وعمره كم سنة؟ 28 سنة. حصل العلم ده كله إمتى يا جماعة؟ عرف كل ده إمتى يا جماعة؟ معاذ بن جبل كان واحد من ضمن أربعة أمر النبي أصحابه أن يتعلموا القرآن منهم، كان معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله ابن مسعود. الأربعة دولت كانوا أعلم الصحابة بالقرآن، أعلم الصحابة بكتاب الله سبحانه وتعالى. كل دوت ومات عمره 28 سنة، ورواية تانية بتقول 35 سنة. تعال نشوف واحد زي ابن عباس. ابن عباس النبي دعا له دعوة، شوف البركة، بركة النبي محمد. ما احنا بنتكلم عن النبي وبركات السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بركاته كلها جاية من السماء صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس. ابن عباس كان النبي متجوز خالته، فابن عباس راح بات ليلة مع النبي يوم ما كان النبي عند خالة عبد الله ابن عباس. فبالليل قام ابن عباس وراح محضر مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضأ ويصلي قيام الليل. فقال النبي: من أعد لي ذلك الماء؟ فقالت زوجته: قالت عبد الله بن عباس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كانش يسيب حد يعمل معاه جميل إلا ما لازم يرد له الجميل. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله أكبر، فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أعلم الأمة، أعلم الأمة بكتاب الله، أعلم الأمة بسنة رسول الله. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كان ما فيش حد في الكون ده كله أعلم بآيات القرآن وأعلم بتفسير آيات القرآن وأسباب النزول ومواضع النزول وتفسيرها وكل ما يخطر على بالك من القرآن. كان ابن عباس كان بحر في جميع العلوم، حتى أنه في يوم من الأيام جلس في خيمة وطلب من جميع علماء العرب أن يأتوه وأن يناظروه. دخل علماء اللغة، ثم دخل علماء الصرف والنحو، ثم دخل علماء البلاغة، ثم دخل علماء الفقه، ثم دخل علماء التفسير، ثم دخل علماء السير، وكلهم جميعا ما استطاعوا أن يثبتوا أمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بدعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بحر العلم عبد الله بن عباس. تعال نشوف واحد زي عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام. عبد الله بن المبارك بيقول: حملت العلم عن 4000 شيخ. الله أكبر، 4000 شيخ؟ أي نعم. بيقول يعني حملت العلم، تعلمت العلم على إيد 4000 شيخ. قال: وكتبت عن 1000 شيخ، كتبت الحديث عن 1000 شيخ من علماء الحديث. عبد الله بن مبارك كان بيصنف كتب كتيرة جدا، وللأسف الشديد لم تطبع هذه الكتب، أو لم يطبع منها إلا عن نذر قليل جدا. عبد الله بن مبارك بيسأل سؤال في آخر حياته، بيقولوا له: إلى متى تصنف؟ أنت عمال بتألف كتب كتيرة جدا جدا، إلى متى تصنف؟ لحد إمتى تألف كتب؟ قال: لعل الكتاب، كلمة جميلة أوي أنا نفسي تعلمتها منه، قال: لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. الله، أنا لما بأسأل هذا السؤال وأنا ما كتبتش ربع اللي كتبه يعني، ومع ذلك لما بأسأل هذا السؤال بقول برضو نفس الكلمة، بقول لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. يمكن يكون الكتاب اللي أخش بالجنة هو الكتاب اللي جاي، فلما أكتب الكتاب اللي جاي أقول يمكن الكتاب اللي أخش بالجنة إيه اللي بعده، لعل وعسى. ما حدش عارف الكتاب اللي أخش بالجنة هيكتب ولا لسه ما كتبش. سيدنا الإمام البخاري بقى، الإمام البخاري ده يعني لما نقعد نتكلم عن الإمام البخاري ما ينفعش نقول حتى في درس. الإمام البخاري ده عايز له 100 درس، والله العظيم صدقوني 100 درس نقعد نتكلم كده عن الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، اللي ربنا جعله قبول بشكل لا يخطر على قلب بشر، شبه إجماع من علماء الأمة في جميع العصور إن الإمام البخاري ده وكتاب الإمام البخاري ده هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم كتاب الإمام البخاري، يعني لأنك لما تقرأ في الشروط التي كان يشترطها الإمام البخاري لقبول الحديث شروط والله العظيم تقول مش ممكن، حاجات يعني شبه خيالية عشان يقبل الحديث، وعشان تعلم أن الحديث اللي يقوله الإمام البخاري خلاص تبقى عارف أن الحديث ده هو بذل كل ما يستطيع من أجل أن هو يدقق في صحة هذا الحديث. لدرجة أقول لكم حاجة عجيبة أول، بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري في يوم من الأيام راح سمع أن في واحد معه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل دوت على بعد أربع شهور الإمام البخاري راكب الدابة بتاعته، سواء كانت ناقة ولا فرس، وراكب الدابة بتاعته أربع شهور في الصحراء لحد ما يوصل الرجل ده ياخد منه الحديث واحد فقط. وصل لحد الرجل ده وعرف عنوانه وراح بيته، فأول ما وصل لقى باب البيت مفتوح، فبص لقى الرجل ده قاعد كده على حجر وبينادي للشاة بتاعته بيقولها تعالي لتأكلي. فنظر الإمام البخاري في حجر الرجل فلم يجد طعاما، فراح متدور، فرجل بص لقى واحد جاي وبيتدور فنادى عليه من أنت؟ قال البخاري. قال الإمام البخاري قال أجل، قال فيما جئت وفيما ذهبت؟ قال سمعت أن عندك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجل أحدثك؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك كذبت على الشاة، فما يمنعك أن تكذب على رسول الله؟ لا أخذ منك حديثا. رجع أربع شهور تاني بالدابة بتاعته ولم يأخذ حديثا واحدا، عشان تعرف مين هو الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. 18 سنة بالضبط كان الإمام البخاري صنف في قضايا الصحابة والتابعين رضي الله عنه وأرضاه. في خلال فترة بسيطة جدا صنف كتاب التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كتب حديثا، هو اللي بيقول كده، بيقول ما كتبت حديثا في صحيح البخاري، كتاب صحيح البخاري ده أكتر من 7000 حديث، بيقول ما كتبت حديثا في صحيح البخاري في الصحيح بتاعه يعني إلا وتوضأت وصليت ركعتين وسألت ربي أن يرزقني السداد والصواب في نقل الحديث. الله 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 على التقوى، الله على العلم، الله على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، الله على حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. رجل لسه هيكتب حديث من حديث النبي؟ لا، أتوضأ وأصلي ركعتين وأسأل ربي إن ربنا يسددني ويوفقني إن أكتب الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الحديث. الإمام البخاري بيحدث عن نفسه ويقول أحفظ أكثر من 100,000 حديث صحيح، وأحفظ أكثر من 200,000 حديث ضعيف. طب ليه حافظ الأحاديث الضعيفة؟ علشان لو حد ذكر حديث ضعيف قدامه يقوله ده ضعيف. حفظ 100,000 أو أكتر من 100,000 حديث صحيح. طب ليه لما حط في صحيح البخاري ما حطش 100,000 حديث؟ ليه حط 7,000 بس؟ عشان الأمة ما تتعبش. جمع لهم تقريبا الأحاديث التي تشمل كل حاجة تقريبا وحطها في 7,000 حديث، لأن بقية الأحاديث ممكن روايات متكررة وممكن حديث يكون بمعاني قريبة من بعضها، فجمع لهم الأحاديث التي تجمع كل المعاني وحطها في صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة. أذكر لكم قصة عجيبة جدا من أغرب ما قرأت عن الإمام البخاري. في يوم من الأيام ذهب إلى بغداد، علماء بغداد سمعوا عن مقدم الإمام البخاري، إمام عالم يا جماعة، إمام الدنيا كلها تتمنى أن هي تنقل عنه الحديث رحمه الله رحمة واسعة. فجم حبوا أن هم يختبروا الإمام البخاري، قالوا نختبر علمه ونختبر دقته. فجابوا 10 طلاب علم جهابزة وكل واحد حفظ 10 أحاديث، وقالوا لهم هتقفوا تعرضوا الأحاديث دي على الإمام البخاري والأمة كلها مجتمعة، الناس كلها مجتمعة، وتقلبوا المتن وتقلبوا السند، يعني إيه يعني الرواية المتن اللي هو نص الحديث ده اسمه المتن، والسند اللي هو السند الرجال اللي هو الحديث، يعني بدل ما تقول مثلا عن محمد عن أحمد عن محمود تقول لا عن سيد عن سلم عن عبد الحميد، تقول سند تاني خالص. فعملوا كده، فقالوا للإمام في بعض الطلبة هيعرضوا عليك أحاديث، قال اتفضلوا. فكل طالب طلع عرض عليه 10 أحاديث، فقلب المتن وقلب السند، فقال له الحديث كذا كذا كذا، قال له لا اعرفه ده، لا اعرفه العشر احاديث، قال لا اعرفهم، لحد ما العشر طلاب عرضوا عليه 100 حديث وهو يقول لا اعرفه. فالناس قالوا بقى يعني هو ده الامام البخاري اللي انتوا كنتوا عمالين تقولوا ان امام عالم، اهو 100 حديث اتعرض عليه وما عرفش ولا حديث. قالوا منتظروا، فلان الفلاني عرض علي 10 احاديث وقال لي كذا 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 كذا، وحفظ الأحاديث الغلط اللي قالها الشاب ده، العشر أحاديث حفظهم كلهم وأما قايلهم كلهم بالغلط وراح مصحح لهم بقى، قال لهم الصح بتاعهم كذا وفلان قال كذا والصح بتاعهم كذا، فحفظ الغلط وقال لهم الصح، يعني حفظ الميت حديث اللي اتقالوا قدامه غلط حفظهم في ساعتها وقال لهم الصح بتاعهم. فعلموا أنه إمام لا يشق له غبار، الحقيقة حديث له شجون. وهنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة ونكمل النبي وبركات السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، ونلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.